أن يأتيه بنية خير أو شر، وإما أن يغفل عن النية أصلا فلا ينوي بعمله شيئا، لا ينوي بعمله لا وجه الله ولا غيره، إنما يفعله هكذا من باب العادة. فنأخذ كل فرع من هذه الفروع ونضرب عليه مثالا من الأمثلة ونذكر حكمه في النهاية. فالقسم الأول عمل الشر الذي ينوي به الخير، عمل الشر الذي ينوي به الخير، فهذا شر محض ومعصية، لكنه خير ممن يعمل الشر وينوي به الشر. فهنا عمل شرا أو نوى شرا ولكنه عمل خيرا. مثال ذلك الذي يغصب أرضا ليبنيها مسجد، واحد يعتدي على أراضي الآخرين ويأخذ بنية أن يبني عليها مسجدا. لا شك أن بناء المساجد أمر عظيم جدا ومفضل في الإسلام وقد حث عليه الشرع، ولكن أن يكون عند الإنسان أرض لنفسه فيقدمها لله أو مالا يبني به مسجد. تصور واحد مثلا بيسرق مال عشان يبني به مسجد، أو يسرق مال عشان يتصدق به، فهذا بلا شك كلام غير مقبول شرعا وصاحبه آثم. وفي قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، بلا شك أنه أنفق ماله وهذا وجه جيد، خاصة وأن نفع الآخرين وتعدي هذا النفع للآخرين أمر وارد في النفقة. أنا بصرف على الآخرين لكن مرائي أرائي بهذا، أحب مدحة الناس وأن يسمع الناس بي فيقولون جواد منفق، فهذا بلا شك وإن تعدى نفعه للآخرين إلا أن هذا الرجل فاعل ذلك يستحق الذم وعمله مردود عليه وإن انتفع به الآخرون. فالنيات أبدا لا يمكن أن تؤثر في المعاصي وتقلبها بعد أن كانت معصية تقلبها خير، فلا يمكن واحد أبدا يقنعني بأنه يتصدق به ويقول وما الحرج في ذلك، أنما أسرق المال لا أتصدق به على الفقراء والمساكين. لا يا أخي، ليس هذا هو الطريق، ليس هذا هو الطريق. يقول الغرض صحيح، نقوله لابد أن تكون الوسيلة صحيحة كذلك، لأن المقاصد والوسائل كلاهما سواء، إنما القول القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة هذا قول ليس من قول أحد المسلمين، بل هذا مذهب لغير المسلمين أصلا، هذا كلام شاذ، كلام ساقط غير معتبر في الشرع، بل مردود أن تكون الوسيلة مشروعة والغرض مشروع، أن تكون الوسيلة مشروعة والغرض مشروع. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه من حلال وفيما أنفقه في حلال، فقد نجا من السؤال والموقف. لو اكتسبه من حرام وأنفقه في حلال فإنه يحاسب على كسبه، ولو اكتسبه من حلال وأنفقه في حرام يحاسب على نفقته. إنما أن هو يقول الغاية تبرر الوسيلة، يعني إذا كان في غاية مشروعة فلا يضر بعد ذلك أن تكون الوسيلة مشروعة أو ممنوعة، فهذا ليس من كلام المسلمين، هذا ليس من كلام المسلمين. الصورة الثانية عمل الخير والشر مع الغفلة وعدم الوعي، يعني إنسان يعمل خيرا أو شرا لكنه لا يقصد عمل الخير ولا يقصد عمل الشر. تعرفوا زي مين؟ زي المجنون والسفيه والصبي الذي لم يبلغ، فكل هؤلاء أعمالهم لا يؤاخذون عليها ولا اسم عليهم، ولكنهم إن أحدثوا تلفا ضمنت أموالهم، لكن الاسم عنهم مرفوع، الاسم عنهم مرفوع، وهم لا يؤاخذون في الشرع، وهم لا يؤاخذون في الشرع. طيب هناك عمل مباح يعني لا هو واجب ولا محرم، لا هو واجب ولا محرم، ولكن عمل مباح كالأكل والشرب واللباس وغير ذلك، عمل مباح تفعله أو لا تفعله، تفعله أو لا تفعله. فإذا نوى به الفاعل وجه الله تعالى والتقوي على طاعته فلا شك أنه يثاب عليه، رغم أنه في الأصل عمل مباح لا ثواب عليه ولا عقاب، وهذا معنى أنه مباح، أن الشرع قد أباح لك أن تفعل أو لا تفعل. فإذا كان الأمر كذلك ولكن العبد أتى هذا الفعل وعمل هذا العمل بنية الخير، بنية الخير والتقرب إلى الله عز وجل والتقوي على طاعته، كمن يأكل ويشرب حتى يتقوى على طاعة الله، وكمن ينام في القيلولة حتى تعينه تلك القيلولة على قيام الليل، فهذا وإن كان عملا مباحا في الأصل إلا أنه لما نوى به وجه الله والتقوى على طاعة الله فلا شك أنه يؤجر عليه. كل ذلك مداره على نية العامل، حتى تعلموا مدى تأثير النية الصالحة أو النية الفاسدة في الأعمال قبولا وردا، ثوابا وعقابا في الدنيا والآخرة. وعمل المباح بنية سوء، عمل مباح بنية سوء، يعني هو يعمل عملا هو في أصل مباح، زي مثلا واجب والعطر وغير ذلك، الأصل إن شئت ففعل وإن شئت فدع، ولا حرج عليك أن تتعطر أو تترك العطر، لا حرج عليك في ذلك، ولكنه لو نوى بالعطر، لو نوى بالعطر تزيين المجالس وأن يشم منه رائحة طيبة وأن يكون مقبولا لدى الآخرين ويجلب مودهم واحترامهم فلا بأس بذلك، لكن لو كان أو لو كانت نيته أن يتعطر ليتودد إلى النساء الأجانب الذين هم ليسوا له بمحارم، ويقصد بذلك أن تشتم النساء منه رائحة طيبة فينظرن إليه، فهذا بلا شك عمل محرم وإن كان في أصله مباح، لكن لما كانت نيته سيئة، لما كانت نيته سيئة فكان آثما بهذا، كان آثما بهذا العمل، كمن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إما أمر واجب أو مستحب، واجب أو مستحب، ولكنه عليه الصلاة والسلام إلا لما رأى امرأة تسير في الشارع فنظر إليها وقال اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هذا بلا شك خبل وجنون. وهل هذا هو موطن الصلاة على النبي عليه السلام؟ لماذا لم تصلي عليه حيث أمرك؟ لماذا لم تسمع اسمه ثم لا تصلي عليه؟ وما تذكرت الصلاة عليه إلا لما رأيت تلك الفاتنة والمرأة الماجنة تمشي أمامك في الشوارع؟ فهذا ذكر حله، ويأثم عليه العبد وإن كان في أصله مباح أو واجب. نية الخير التي لم يتبعها عمل، نية الخير التي لم يتبعها عمل، يعني الإنسان ينوي خير لكنه لم يعمل، لكنه لم يعمل، هل يثيبه الله عز وجل؟ نعم يثيبه، نعم يثيبه. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر أخبر أصحابه أن بالمدينة أقواما ما سرتم أنتم مسيرا ولا نزلتم واديا ولا صعدتم شرفا إلا شاركوكم الأجر. قالوا يا رسول الله شاركون الأجر وهم بالمدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر، هم معذورون، حبسهم العذر، عذر مرض، عذر حاجة، أنهم لم يجدوا ما يتبلغون به إلى خيبر ويشاركوا في ساحات القتال، حبسهم العذر، منعهم المانع أن يلحقوا بالنبي عليه السلام وأصحابه في ساحة القتال وساحة الشرف، فلو أنهم تمكنوا من زوال العذر للحقوا به. صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه في هذا الموطن العصيب، تصور ينام من أهله وأولاده نعم، وكن لمن كان في ساحة الوغى والسيوف تضيء وتلمع فوق رأسه وفوق رقبته لمجرد أنه حسن النية. لكن هذه النية يا إخواني ليست بالكلام، لا يقول أحد أنا حسن النية ولكن منعني الظرف، وإنما العبرة على ما يعلمه الله تبارك وتعالى، العبرة بما يعلمه الله من صدق هذا العبد، وأنه لو ملك الزاد والراحلة ما تلكأ وما تأخر عن ساحة القتال، وإن لم يكن صاحب عذر لكان من أوائل المشاركين والمقاتلين. هذا الذي يشارك المجاهد الأجر كما في قوله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. وهو صحيح مقيم، هذا بشارة عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام إنما وضع بعض الأحكام الشرعية عن المريض وبعض الأحكام الشرعية عن المسافر، ولكن الرجل لما كان صحيحا ليس مريضا، ولما كان مقيما ليس مسافرا، كان يأتي بالطاعات على أكمل وجه، على أكمل وجه. فلما سافر أو مرض ترخص بشرع، يعني اقتصر على بعض العبادات دون بعضها الآخر لأنه مريض فلا يكلف بكيت وكيت وكيت، أو مسافر فقص في كيت وكيت وكيت. هذه الرخص وتلك التكاليف إنما حباه بها الشرع، حباه بها الشرع وخفف عنه التكاليف في حال مرضه وفي حال سفره. فإذا كان العبد في حال إقامته وصحته يأتي بالطاعات على أكمل وجه، وترخص في السفر أو المرض، فإنه يأخذ ثواب العمل كما لو كان مقيما وصحيحا. لماذا؟ لأنه من عادته ودأ به في عبادة ربه أن يأتي بالطاعة على أحسن وجوهها، على أحسن وجوهها، وقد فعل ذلك في حال إقامته وترخص برخصة الشرع في حال سفر أو مرضه، فكان طائعا في حال إقامته وطائعا كذلك لله ورسوله في حال سفره، فإنما يأخذ أجره كاملا، يأخذ أجره كاملا كما لو كان مقيما وصحيحا. نية الشر التي لم يتبعها عمل، نية الشر التي لم يتبعها عمل. واحد ناوي يعمل مصيبة، يعمل معصية، يقع في داهية، ولكنه لم يفعل ذلك وقال إني أخاف الله. هو لم يفعل ذلك لله عز وجل، وهذا شرط، وهذا شرط. فمن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. شوف الحديث العظيم جدا، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، وإذا عملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف بعد ذلك لمن يشاء، فضل الله تعالى. وربنا يقول أجيب منين؟ وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، ده بقى فضل الله عز وجل. وإذا عملها، انظر إلى عدل الله، وإذا عملها كتب سيئة واحدة. والتقدير في أعراف الناس إما أن تكتب الحسنة المعمولة حسنة واحدة بس، وبالتالي السيئة تبقى سيئة، وإما أن تكتب المعمولة أي التي أتاها فاعلها وعاملها تبقى 10 سيئات إلى 700 سيئة، والله يضاعف بعد ذلك لمن يشاء. ولكن الله تبارك وتعالى حبى المؤمن في هذا الحديث بفضائل شتى، وعامله بالعدل مرة واحدة، فقال: من أتى أو من عمل أو من هم عفوا من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت. كل هذه فضائل الله عز وجل على عبده، وإذا عمل السيئة كتب سيئة واحدة، وهذا عدل الله تبارك وتعالى. فوائد عظيمة جدا في هذا الحديث تدل على أن من هم بعمل ولم يعمله كتبت له حسنة، فضل الله عز وجل. فإذا كان فنية لها محل عظيم وخطير في عمل العبد، فعليها مدار القبول والرد، وعليها مدار الصحة والفساد في أعماله. فإذا كانت النية بهذا القدر من اهتمام الشرع بها والتحدث عنها كثيرا في الكتاب والسنة، فهل في العبادات نفسها يلزم التلفظ بالنية؟ ودي مسألة مهمة جدا، دي مسألة مهمة يعني تكلم عنها الفقهاء كثيرا. هل يلزم نية في الصلاة عند الصلاة يعني، أول ما جاء أدخل مع الإمام سمعت رجلا بجواري منذ عدة سنوات وهو ينوي الدخول في الصلاة، فرفع يديه فوق رأسه، لا أقول أنه رفع يديه حذو منكبيه أو عند أذنيه، وإنما هكذا يكبر تكبير لا ندري من أين أتى به، هذه إشارة لا ندري من أين أتى بها، وهو يقول ورافع يديه هكذا، ثم يقول هذا المنشد: نويت أصلي الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام في مسجد هيئة الصرف الصحي بميدان الجيزة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا؟ هذا كلفك الله به؟ فنظرت إليه هكذا وقلت سبحان الله العظيم، هل تقول شيئا لا يعلمه الله؟ يا أخي إنما كان يكفيك أن تخرج إلى الصلاة مباشرة، أنت ما أتيت هذا المسجد في هذا الوقت إلا لصلاة جماعة وقد انعقد بذلك قلبك، فهذا يكفي، هذا يكفي. قال: أنت لا تعرف شيئا. أنت الذي لا تعرف شيئا. بل أنت الذي لا تعرف شيئا. فالنية محلها القلب، النية محلها القلب، ولا يفضته إلا في موطن واحد، إلا في موطن واحد، عند التلفظ بنسك الحج والعمرة: لبيك اللهم حجا أو حجا وعمرة. هذا الموطن الواحد المأذون فيه شرعا، وما دون ذلك من سائر العبادات كلها، من سائر العبادات كلها تتلفظ فيها بالنية. وهل أنت في الصوم تأصل من الفجر الساعة كذا بالدقيقة كذا إلى المغرب الساعة كذا، هل تقول هذا؟ الجواب أنك لا تقول هذا. إذن فلما فرقت بين الصلاة والصوم؟ وكلاهما فرض، وكلاهما فرض. فينبغي أن تتأدب مع الله عز وجل ولا تدخل في العبادة ما ليس منها. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها مشروع. الجهر بكذا بتاع الصرف الصحي ده ليس بمشروع، بل من اعتاد ذلك فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديبا يمنعه عن ذلك التعبد بالبدع، بالبدع وإذاء الناس. تصور أن رجلا عنده وسواس في نيته، عنده وسواس نسأل الله السلامة، يظل ينوي حتى يركع الإمام، يظل ينوي حتى يركع الإمام، ومش قادر يحصل النية، مش قادر يجمعها، مش قادر يلم الألفاظ بتاعته، مع أنه في الأصل غير مكلف بذلك، بل ما يحرص عليه من أصول البدع في الصلوات، فهو يحرص على أن يتلفظ، بل ربما عنده شيء في الوسوسة أو شيء من الوسوسة في التكبير. ولذلك ذهب رجل إلى ابن قدامة وهو يقول: يا إمام، أنا لا أحسن أن أقول في الصلاة الله أكبر، فكيف أقولها؟ قال: قلها كما قلتها الآن، لأنه في الصلاة يقول الله أك 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 هكذا، فهذا يا إخواني وسوسة. وإنما يقف الإنسان في الصلاة فيقول الله أكبر دون أن يقول نويت أصلي كذا وكذا وكذا، أما وراء فلان في الساعة الفلانية في المسجد فلان. كل هذا يا إخواني ليس من الدين، وإنما هو من البدع. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله: الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة، الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة، وهذا متفق عليه بين المسلمين. يعني تصور أنك تخالف الآن المسلمين في عبادتهم. قال: لم يقل أحد منهم إن الجهر بالنية مستحب، مستحب فضلا أن يكون واجبا، وتحرص أنت على حرصك على الواجبات. قال: فمن قال ذلك فقد خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قيل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه، بما يستحقه. وإنما تنازع الناس في نفس التلفظ سرا أهو مستحب أو بدعة، جماهير أهل العلم على أنه بدعة حتى لو أتيت بها في سرك. الجواب أن النية قلب، وهذا كلام يحفظه القاصي والداني. عامة الناس لك: يا أخي النية محلها القلب. طب لما هي النية محلها القلب، أنت نفسك اللي بتقول كده في الصلاة بتتلفظ ليه؟ بتتلفظ ليه؟ آه. طيب مسألة ثانية: من نسي النية؟ من نسي النية؟ واحد بيعمل عمل مشروع أو ربما فرضه الشرع ولكنه لم ينوي، ولكنه لم ينوي، وقع العمل هباء منثورا، بد من إعادته. إزاي؟ واحد أصابته الجنابة أو قام من النوم محتلما اغتسل ولم ينوي رفع الجنابة، لم ينوي رفع الجنابة واستباحة ما كان محرما من صلاة وقراءة قرآن وذكر وطالك، نقول له: لابد أن تغتسل مرة أخرى، لابد أن تغتسل مرة أخرى. لماذا؟ لأن هذا عمل واجب عليك قصرت فيه وفرقت بينه وبين النية، فلم تنوي له نية العبادة التي هي رفع الحدث واستباحة ما كان محرما. فإنما يجب على من كان جنبا قبل أن يدخل ذلك المكان ليغتسل ينوي رفع الجنابة واستباحة ما كان محرما. ثم مثال آخر: رجل أخذ سكينا وذبح شاة أو ديكا أو غير ذلك من المأذون فيه شرعا، ولكنه لم ينو بذلك ذبح، هو حز السكينة على الرقبة كده قطعت الرقبة بتاعت الديك أو رقبة الشاة أو غير ذلك، لم ينو زكاة، فلا تكون زكاة، وتكون هذه الذبيحة ميتة لا يحل أكلها ولا الانتفاع بها. لماذا؟ لأنه لم ينوي زكاة، فضلا أنه لم يسمي على الذبيحة. فمن نسي النية أو فعل بعض العبادات بلا نية أو اعتاد بعض الأمر بلا نية فإنه ليس له شيء في هذا العمل عند الله عز وجل. هل تكفي النية الحسنة مع وسيلة محرمة؟ جواب: لا. فإذا نوى الحج مثلا، إذا نوى الحج وهو فريضة وركن من أركان الإسلام، ولكنه ذهب ليأخذ مالا ربويا ليحج به، وسيلة محرمة والعمل حلال بل هو فرض من الفروض، فهذا الحج مردود على صاحبه لأن الوسيلة محرمة. ولذلك قال الشاعر: ولا تسقني إلا حلالا فإنني أعاف من الأشياء ما لا يحلل. يعني لابد أن تكون الوسائل مشروعة كما كانت الغايات مشروعة، وغير ذلك من مسائل الشرع في العقود والإلاء والطلاق والظهار والنكاح وغير ذلك، لابد فيها من نية مقصودة، لابد فيها من نية مقصودة. فإن كان قصده هذا الحالف الذي يحلف، إن كان قصده بذلك عقد اليمين، عقد اليمين وليس غرضه وقوع الطلاق، لا يقع طلاقا، لا يقع. كمن قال لامرأته: إذا خرجت من البيت، إذا خرجت أو والله لو خرجت من البيت فأنت طالق. فخرجت يسأل عن نيته، ماذا تقصد بهذا؟ لو قال قصدت تهديدا وأن أمنعها من الخروج إلا بإذني، أو يقول قصدت ألا تخرج في هذا اليوم وكان يميني في يوم بعينه وقررت في اليوم الذي بعده، لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه لم ينوي وقوع الطلاق وإنما قصد اليمين والتهديد، فهذا حالف وعليه كفارة يمين، وإن كان مقصوده وقوع الطلاق وقع الطلاق. يعني لو قال أنا قصدت بهذا إيقاع الطلاق حقا خرجت في هذا اليوم أو في غيره من الأيام وقع الطلاق. فمقاصد اللفظ على نية المتلفظ إلا في موضع واحد، وهو اليمين عند القاضي، وهو اليمين عند القاضي. يعني إيه اليمين عند القاضي؟ قال عليه الصلاة والسلام اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف، عشان واحد بعد ما يستخدمش المعاريض عند القاضي، القاضي يقول له احلف يقول جالك الفرج فيحلف كاذبا، لا ينفعه ذلك. اليمين على نية المستحلف، أنا وأنت متفقين في مسألة أو مختلفين، فأنا حلفتك يمين على هذا الشيء الذي اختلفنا فيه، فلا يجوز لك أن تلف وتدور بعيد عن هذه القضية، وإنما يمينك على ما صدقك عليه أخوك، يمينك الذي عليه أخاك، ولا ينفعك أنك تقول إنما قصدت كذا وكذا وكذا بهذا اليمين. لا، إذا كنت في ساحة القضاء وقضي احلف أن تقول الحق، لك إلا أن تقول الحق. ويمينك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد.